لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول قضايا تربية النفس، وهي من أهم الأمور المعاصرة التي نحتاج إليها، حيث إن كثيرا من الناس ابتعدوا عن تزكية أنفسهم وأهملوا شأن التزكية، مما أثر على الإيمان في القلوب وكذلك على تربية النشء بعد ذلك. ففاقد الشيء لا يعطيه. فسعيا في البرنامج أو في هذا البرنامج الطيب، سعيا منا يعني للحث على الخير من ناحية، وللإلمام بقضايا التربية من ناحية أخرى وكل ما يتعلق بها، ولنضع منهجا عمليا للتربية النشء والشباب وقضايا النشء وقضايا الشباب الهامة التي سنأخذها. فلكي يكون التصور صحيحا أو نجعله صحيحا، بدأنا كما حدث وذكرت قبل ذلك بقضايا تربية النفس، لأن الإنسان ينبغي أولا إذا أراد أن يربي غيره أن يربي نفسه. من أراد أن يتابع الشباب أن يربي أبناء، أن يربي الشباب، أن يكون يعني مؤثرا في غيره، فعليه ابتداء أن يربي نفسه ويعرف كيف يربي نفسه. من فقد المربي كذلك عليه أن يسعى إلى أن يعرف الأمور التي يسير عليها ليزكي نفسه. وقلت أن مصطلح تطوير الذات، تربية النفس إلى آخره، مصطلح هذا المصطلح من الناحية الشرعية اسمه تزكية النفس، وسبيل خير وبركة وسبيل للوصول إلى جنة الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يخطط له ويدبر، على الإنسان أن يخطط ويدبر من أجل التحصل على تزكية النفس. فالله سبحانه وتعالى ربط الفلاح بتزكية النفس، فقال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يهتم بمسائل التزكية أيما اهتمام أيها الكرام المؤمنون. ولعلي أطلت النفس قبل ذلك في مثل هذه الجزئية، لكن أحببت الإشارة إليها مرة أخرى كي نضعها دائما نصب أعيننا. وانتهى بنا الحديث أحبتي في هذا السياق إلى الحديث عن حقيقة التزكية، لنتصورها تصورا صحيحا، لنعرف كيف نربي أنفسنا، ولنأخذ منهجا مشتقا من الكتاب والسنة وأقوال العلماء في تزكية النفس. فأول شيء ينبغي أن نتصور الشيء تصورا صحيحا لنسير عليه. وقلت في الحلقة الماضية الخاصة بالتزكية، لأن كان في انقطاع في لقاء كان يعني مفاجئ، أحببت أن أتحدث في موضوع في وقته كما أشرت في الحلقة الماضية. فنعود مرة أخرى إلى سلسلة القضايا التزكية، فلذلك بأذكر مرة أخرى بأهمية التزكية وبحقيقة التزكية. لماذا نتحدث عن حقيقة التزكية؟ ليتضح التصور لنا في شأن تزكية النفس، فنسير سيرا صحيحا، لأننا أحبتي مأمورون أن نتصور الأشياء كما هي في الشرع، لا نتصورها وفق أهوائنا وشهواتنا. لأن بعض الناس قد يفهم التزكية أو الالتزام بطريقة خاصة به وهو المخطئ، فيسير سيرا خاطئا في ذلك. لذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك بقوله جل وعلا: فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالأصل هنا أن الإنسان يستقيم كما أمر الله سبحانه وتعالى لا كما أراد هو، فنسير على وفق ما أراد الله، نسير على وفق المصطلحات الشرعية. لذلك بنحاول نرد الألفاظ والمصطلحات المنتشرة الآن إلى المصطلحات الشرعية، لنربطها بدلالات الشرع وبألفاظ الشرع لكي لا تذوب معاني الشرع وسط انتشار المعاني العرفية المنتشرة بين الناس أحبتي في الله. فمن هنا أحببت أن أركز على حقيقة التزكية لتتضح ولنعرفها ونتصورها تصورا صحيحا. وقلت قبل ذلك أيها الكرام المؤمنون بأن تزكية النفس هي أن ينفتح في قلب الإنسان عين يعرف بها أين هو من الله سبحانه وتعالى، أين هو من الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، أين هو من الاستسلام لشرع الله والعمل بالشرع، ثم بعد ذلك أين هو من وصول العمل الذي عمله إلى قلبه ليتزكى به. لأن الإنسان من المحال أن يتزكى بالعمل بالصلاة والصيام وأعمال الخير إلا إذا وصلت هذه الأعمال إلى قلبه. فقلت هنا وقفتان، وقفة أولى عن الحديث عن مسألة الاستسلام للشرع، وتحدثت فيها عن قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تحدثت عن سبب نزول الآية في آخر لقاء يخص التزكية قبل ذلك أيها الكرام، ولنا تتمة مع هذه الآية ومع معاني الاستسلام لشرع الله. ثم بعد ذلك أيضا أتحدث عن مسألة وصول الوقفة الثانية، وصول العمل إلى القلب. فإذا عرفنا ذلك عرفنا ما هي التزكية. يبقى التزكية لها ركن عظيم جدا بعد التوحيد هو الاستسلام لشرع الله، لا ينبغي على المتزكي أن يتخلف عنه، وشيء ثاني لا ينبغي أن يبتعد عن النهج العملي للمتزكي، وهو أن يصل العمل الذي يعمله إلى قلبه، ما تبقاش الأعمال عبارة عن عادات فإذا به يعني يسير في العبادة وتتحول معه إلى عادة فيخرج منها كما دخل فيها، فهذا خطر شديد على قلب الإنسان إذا استمر الإنسان على ذلك فترة، وكذلك يؤثر في مسألة التزكية. طيب، تتمة الوقفة الأولى، احنا اتفقنا قبل ذلك أن الإنسان ينبغي عليه أن يستسلم لشرع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك في غير آية من كتابه الكريم، فقال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فعندك شرعة مطهرة ينبغي أن تعرف قيمتها وأن تستسلم لها، ينبغي أن تستسلم لحكم الله وإن خالف الهوى، لأن الذي شرع ذلك هو الله الحكيم العليم، العليم الحكيم، عليم بنا وبما يصلحنا سبحانه وتعالى، حكيم يضع الشيء في موضعه. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يستسلم لربه ولخالقه ولمولاه. أنا لا أود أن أتحدث عن الاستسلام بطريقة نظرية وفقط، وإنما أقول خذ هذه المعاني النظرية أيها الحبيب في الله، وأقول هذا لنفسي والله قبل حضراتكم، نأخذ هذه المعاني النظرية ونتدرب على تطبيقها، بمعنى نحاسب أنفسنا أين نحن من الاستسلام لشرع الله في واقعنا العملي. الاستسلام أشرت إليه وإلى أهميته، وإن نزلت هذه الآية آية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بينت قبل ذلك أيها الأحبة في الله أن هذه الآية نزلت في شأن اختصام على سقيا زرع وعدم الرضا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا يتبين أن في حد واجب على الإنسان أن يراعيه، لا ينبغي على المسلم أن ينفك عن اللي هي المرحلة الأولى الاستسلام، ده درجات، ده اللي احنا عاوزين نأكد عليه في هذا اللقاء أحبتي في الله في تتمة مسألة الاستسلام لشرع الله سبحانه وتعالى. الاستسلام درجات، كلما ارتقى الإنسان في الاستجابة لأوامر الله وفي الاستسلام لأمر الشرع كلما تزكى وكلما تحصل على الخير وكلما صار على طاعة الله سبحانه وتعالى أو وفق لطاعة الله عز وجل، فعلى قدر الطاعة على قدر الاستسلام على قدر ما يوفق العبد ويعان من الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر التلكؤ والتباطؤ والعياذ بالله على قدر ما يعاقب الإنسان على تلكؤه وتباطؤه فيصرف والعياذ بالله عن محاب الله بسبب التباطؤ. هذه عقوبة حدثت لبني إسرائيل لما تباطؤوا عن تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، صرفهم الله سبحانه وتعالى عن محاب وفرض عليهم بعض الآثار والأغلال، فعلينا أن نحذر من ذلك. إذن هي الاستسلام كلما ارتقى العبد فيه كلما وجد خيرا عظيما في الدنيا والآخرة وأجرا عظيما وتولاه الله سبحانه وتعالى، لذلك ينبغي أن نترقى فيه. طيب كيف، ما هي هذه الدرجات لنترقى فيها وكيف نترقى فيها؟ مأخوذة من ذات الآية التي أشرت إليها قبل ذلك في سبب نزولها، لكن نترقى معها أيها الكرام شيئا فشيئا. هنا حد أدنى في قول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعندنا ترقي، ترقي هنا أول شيء حد أدنى، حد الإسلام لا يسع المسلم أن يتخلف عن نية الانقياد للشر، نية أنا عندي نية التحاكم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نية الانقياد لحكم الله ولشرع الله سبحانه وتعالى. المسألة لما تعرض علي أو أريد أن أفعل شيئا لا أعرف حكمه في الشرع، أولا أسأل قبل أن أفعل. أنا مما يؤلمني كثيرا في أبواب الفتاوى لما تأتيني الأسئلة أنني أجد كثيرا من الناس يقول فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، فما الحكم؟ والأصل أن يسأل قبل أن يفعل في الأمور التي لا يعلمها ولا يفعل إلا أن يكون مضطرا للفعل أو فعله جهلا، لكن الأصل أن الإنسان يسأل قبل أن يفعل أيها الكرام، يحرص على أن يسأل عن حكم الله في المسألة. ما هو حكم الله؟ نحن عبيد لله سبحانه، الله حررنا من عبوديتنا للخلق، لكننا نعبد الله جل وعلا، نحتكم بأوامره ونسير على أمره، وشرع الله فوق الرؤوس، ينبغي علينا أن نعظمه وأن نعرف قيمته وأن نعرف أهمية الاستسلام لشرع الله عز وجل. فيه صلاح الدنيا وصلاح الدين، فيه صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. أيعقل أن يبتعد الإنسان عن ذلك؟ أيعقل عبد ملك لسيده ومولاه أن يبتعد عن حكم سيده ومولاه وإذا به يذهب شرقا أو غربا ليأخذ أحكاما لم يأذن بها الله سبحانه؟ وقد قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ حاشا وكلا أيها الكرام. فمن هنا إن نية الانقياد للشرع، حد الإسلام، نية الاستسلام لشرع الله سبحانه هذا الأصل. يعني نية الاستسلام هنا أنا عايز أقف معه دي الدرجة الأولى. احنا قلنا الاستسلام ده كلما ترقى الإنسان فيه كلما ازداد قربا وأنسا بالله العظيم وخير ووجد جميل عائدته في الدنيا والآخرة كلما ترقى. فلا ينبغي أن نرضى بالدرجة الأولى ونترك الدرجات العلى، نريد أن نتنافس وأن نتسابق فنعرف أحبتي هذه الدرجات لنترقى فيها على قدر ما يترقى الإنسان في العمل، على قدر ما يترقى في جنة الله سبحانه وتعالى. خذها قاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله في الجنة وإن دخلوها. فالأصل المسابقة والمصارعة وعمل الخيرات أيها الكرام المؤمنون. إذن نعرف الدرجات لنتسابق عليها ونترقى في محب الله سبحانه وتعالى. الحد الأدنى الأول الاستسلام لحكم الله، يعني أسعى لمعرفته، مش إن أنا أتحايل على الشرع. واحد يجي يسأل في مسألة وهو عاوز هواء يهوى إجابة معينة، فإذا به يظل إذا لم يحصل على الإجابة التي يريدها من الشيخ الفلاني الذي يثق في دينه وعلمه، فإذا به يتركه ويذهب إلى غيره إلى أن يجد من يحلل له. هل هذا دين لله سبحانه وتعالى؟ الأصل أن تعرف الشيء بدليله من كتاب الله ومن سنة رسوله، وأن تستفسر من تثق في دينه وعلمه، فهذا محل اجتهاد. ثم بعد ذلك نستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، طالما أن الحكم معه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يسير على طريقة أخرى سيئة جدا، وإذا به إذا ما لم يجد المسألة التي يهواها حلالا يحاول يتحايل ليصل إليها والعياذ بالله. والتحايل شأنه خطير وقبيح جدا، لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه. وعاقب الله عز وجل قرية من قرى بني إسرائيل بسبب هذا التحايل، كما تحدثنا قبل ذلك في قصة أصحاب السبت. فالتحايل هذا الذي يتحايل على الشرع لا يعرف من هو الله، باختصار لا يعرف من هو الله. الله يعلم السر وأخفى. والأصل في الأحكام أن الأمور بمقاصدها، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فما كنتش أنا نيتي أصل للحرام وأتحايل بشورى شرعية أو حاول أصل إليه بعمل شكله شرعي عشان أصل للحرام. يعني واحد مثلا عايز ياخد قرض جر نفع، القرض اللي جر نفع شئت أم أبيت هو ربا، ربا باختصار، هذا قرض جر نفعا فهو ربا لا يحل الإنسان. طيب مش لاقي سبيل للقرض أو حرام شرعا، فيلف علشان القرض اللي جر نفع، فيروح للراجل يقول له اشتري منك السلعة ده بالقسط مقابل وبعها لك تاني كاش، اللي هو بيع العينة، أبيعها لك تاني كاش علشان خاطر أخذ الفلوس. فيشتري منه ثلاجة بالقسط، وبعد ذلك ومتفق مع أنه يبيعها له تاني كاش بسعر أقل، فأخذها بزيادة وباعها بأقل. هي صورة شكلية، البيع ده صورة شكلية، لكن هو في الحقيقة مرابي، البائع والمشتري عاوز يصل إلى ما حرمه الله. فهل يعقل للإنسان أن يفعل ذلك؟ فعلى الإنسان أن يعلم خطورة التحايل أيها الكرام. أحبتي فاصل ونكمل بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أحبتي في الله، كنت أتحدث مع حضراتكم قبل الفاصل عن الدرجة الأولى من درجات الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، لدين الله عز وجل أيها الكرام. التي لا يسع المسلم أن يتخلف عنها، هي وجود نية الانقياد لأمر الله عز وجل والعمل بالشرع وبالدين وبمقتضى الكتاب والسنة. فهذا أصل ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه وأن يحاسب نفسه، أين هو من هذا؟ أنا في حياتي أين أنا من دين الله، من الانقياد لأمر الله عز وجل؟ والمحك اللي ينجح فيه الإنسان أحبتي في الله إذا كان الحكم يخالف الهوى، الهوى رايح في طريق من طريق الشهوات أو الشبهات أو ما شابه، والشرع يقول لك لا تفعل، هنا يظهر الاستسلام لأمر الله، هنا تظهر معاني العبودية لله عز وجل، فتترك ما تهواه نفسك مما هو مخالف لشرع الله عز وجل ابتغاء رضوان الله عز وجل، لأنك تريد رضا الله سبحانه وتعالى. أما أن الإنسان كما تحدثنا قبل الفصل يحاول لا الحكم الشرعي يخالف هواه فيتحايل ليصل إليه، قبيح والله بالإنسان أن يفعل ذلك، وعلى الإنسان أن يحذر من هذا الأمر الخطير. طيب هنا برضو معنى تاني، إن ده بيديني معنى إن أنا مطالب بالعمل، بالعمل بالشرع، بتطبيق الشرع، بتنفيذ أوامر الدين. هشوف فلا وربك الدرجة الأولى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في خلاف حكم الشرع. إيه معنى إن في خلاف؟ يعني إيه؟ يعني حضرتك شايف رأي وأنا شايف رأي ومش متفقين، أنا شايف إن رأيك خطأ وحضرتك شايف ان رأيي خطأ، هنا الفيصل بيننا الكتاب والسنة، حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدنا بوضوح ان الترجيح لأحد الأقوال او لأحد وجهات النظر من الشرع بالدليل من القرآن والسنة، فلا يسع اي واحد ان يتخلف، لا يسع الإنسان ان يبتعد، عليه ان ينقاد لحكم الدين وحكم الشرع. كذلك الأوامر الشرعية اللي ربنا أمرني بها أنقاد إليها، أحتكم إليها، أنفذها، النواهي اللي ربنا نهاني عنها أبتعد عنها وأجعل حدا فاصلا بيني وبينها ولا أقترب منها ولا أتخذ الوسائل التي توقعني فيها، بل أبتعد عن كل ما يوقعني فيما نهى الله سبحانه وتعالى عن. هذا أيضا من الاستسلام لشرع الله عز وجل. وإذا كنت تعمل، إذا حان حي على الصلاة، الله أراد منك الآن أن تصلي، أراد منك الآن أن تصلي، هكذا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلها وقت محدد من وقت بداية الصلاة إلى انتهاء الصلاة، لا يحل الإنسان يشغل بعمل إلى انتهاء وقت الصلاة، وقت الصلاة ويدخل وقت الصلاة التي تليها، أو مثلا يشغل بشيء إلى يشغل عن صلاة الفجر إلى شروق الشمس، خرجت الصلاة عن وقتها، شغل عن الظهر إلى أن دخلت صلاة العصر، خرجت الصلاة عن وقتها. لا يسع الإنسان هذا أبدا في دين الله سبحانه وتعالى، إذا فعل وقع في الإثم، فعليه أن يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا. هذا مثال فقط، نقيس أمورنا على ذلك أيها الكرام، بل نحاسب أنفسنا ونتدرب الأوامر، أنا فين منها؟ أين أنا منها؟ طبقت قد إيه؟ إيه اللي مقصر فيه؟ عشان أتدارك شيئا فشيئا على قدر الطاقة، ووالله على قدر ما يستسلم الإنسان، على قدر ما يعان من الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل أيها الكرام، على فيعان بفضل الله سبحانه وتعالى على قدر ما. النبي أدنى المعنى ده لما الصحابة اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يعني يجدون مسلكا لتطبيق قول الله عز وجل، لتطبيق قول الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هنسيطر إزاي على الأفكار يا رسول الله؟ فقال النبي معلما صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. أمام كل أمر أيها الأخ الكريم، أيها الأخت الكريمة، أمام كل أمر من أوامر الله عز وجل إلهج سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا، وإن خالفت الأوامر أهواءنا، وإن كانت النفس الأمارة بالسوء تهوى خلاف ذلك، لكن أمر الله حكم الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يوضع علينا، أن نضعه فوق الرؤوس، وأن لا نفرط فيه، وأن نمتثله لأني عبد لله سبحانه وتعالى. فهكذا يكون الأمر من الله سبحانه. الصحابة لما قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، جاء التوفيق من الله، وجاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى. على قدر ما تقول بسم الله وتبدأ، على قدر ما تعان بفضل الله عز وجل. أنت عندك نية الاستسلام للشرع، أنا يا رب نويت أنفذ الأوامر وابتعد عن النواهي المتأصلة فيا واللي وقعت فيها سنين طويلة، وإن أنا بحاول أبعد عنها وبتوب وبرجع، لكن ناوي عندي نية صادقة إن أنا أبتعد وإن أنا أسير على مرضات الله سبحانه وتعالى، وألجأ إلى الله، أجد الخير وأجد العون من الله سبحانه وتعالى. فهذا فضل عظيم يتحصل عليه الإنسان ببركة نية الاستسلام والانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن ننظر أين نحن من ذلك. بيدينا معنى تاني أننا مطالب بالعمل، لأن المشكلة الأساسية اللي وقع فيها كتير من المسلمين الآن التقصير في أبواب العمل. بيعرف بس، احنا عندنا عصر الانفجار المعرفي في ابواب في مواقع التواصل وعلى الانترنت وهنا وهناك، عصر انفجار معرفي، لكن ينقصه الفهم والعمل. بعض الناس بيحشي معلومات ولا يحاول ان يفهم بفهم العلماء من ناحية، ولا يعرف طرق الاستدلال وكيف يرجح به النصوص، ولا يرجع له او ما يعملوش مرجعية من اهل العلم لو في أشياء مختلفة متضاربة، ما يجيش ينقد مزاجه أبدا، إنما يرجع إلى أهل العلم، لأن في قواعد وأصول بنرجح بها بين الأقوال المختلفة لنصل إلى حكم الله سبحانه وتعالى. فبيبذل المجتهد وسعه ليصل إلى حكم الله، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، فيكون إنسان. لكن واحد ما يكونش عنده القواعد دي وينظر يلاقي أقوال، يكتب المسألة على الإنترنت ويلاقي أقوال متضاربة، يقعد ينقي هو المسألة القول اللي يميل إليه فقط. ما من قال هذا؟ لماذا وضع علماء الأصول قواعد أصول الفقه إذن؟ وهي قواعد للترجيح أيها الكرام، منها قواعد الترجيح عند وجود الخلاف وغير إلى غير ذلك. فعلى الإنسان أيها الكرام أن يعرف ذلك، أنت مطالب بالعمل. إذن عند الفهم العلم أولا في عصر الانفجار المعرفي، ثم العمل. كثير من الناس، يعني دعوني أقولها بصراحة، كثير من الناس من اللي بيكتب مواعظ على مواقع التواصل وعلى غيرها هنا وهناك لا يعمل بمقتضاه. طيب أنت فعلت خيرا بنشر المواعظ؟ أيوة فعلت خيرا، جزاك الله خيرا إنك بتنشر الخير وإنك بتشير في الخير، مأجور بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي مع ذلك أن تعمل بقدر الطاقة وعلى قدر ما تستطيع، تحرص على جانب العمل بالعلم. الله سبحانه وتعالى حذرنا من خطورة عدم العمل بالعلم أيها الكرام. لذلك من درجات الاستسلام انك تستسلم للشرع، تعمل به وبمقتضاه وبأوامره. فهذا ايضا من معاني العمل والتطبيق والتنفيذ ايها الكرام. ربنا حذرنا وانكر على علماء يهود فقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ في عاقل يفعل هذا؟ يفعل هذا يبقى مش على الهداية للناس ويحرق نفسه بالبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا أمرته نفسه الأمارة بسوء، ما بنقولش إن الإنسان الداعية أو ما شابه إنه معصوم، لكنه عنده أصل الانقياد، أصل العمل. فإذا قدر عليه نصيبه من الخطأ تاب وأناب وصارع في العودة إلى الله، لأنه لا يوجد أحد منا معصوم أيها الكرام المؤمنون. هكذا فالإنسان يحرص على ذلك. إحنا فين من ذلك؟ نية العمل تكون موجودة. قال الله عز وجل في آية يعتصر لها القلب كلما تأملها: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر بغضا عند الله سبحانه وتعالى أيها الكرام أن يكون حظ الإنسان منا من دين الله كلام بيكلم وبس، وحظه من الإنقياد من الاستسلام من العمل لطاعة الله سبحانه وتعالى ضعيف، لا يفعل لا ينفذ لا ينقاد إلى أمر الله سبحانه وتعالى. هذا خطر على الإنسان. في ذلك على الإنسان أن ينظر أين هو من العمل، أين هو من الإنقياد، أين هو من التطبيق، وده اللي بيعين على الثبات وعلى التزكية. لذلك قلت الاستسلام ركن أساسي في التزكية بعد التوحيد لله سبحانه وتعالى، ركن أساسي من مستلزمات التوحيد أصلا لله سبحانه وتعالى. الاستسلام لأمر من لوازم التوحيد، الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى والعمل بنية الاستسلام والعمل بمقتضى الشرع. احنا فعلا عندنا مشكلة في مسألة العمل والتطبيق والانقياد، على الرغم من أن الله حذرنا في غير آية، والرسول صلى الله عليه وسلم في غير حديث من سنته حذرنا من ذلك. ألم يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ذكرت طرف من النصوص من الآيات وهي كثيرة في ذلك، إن الإنسان الذي لم يعمل قال الله في شأنه: أنكر على علماء يهود أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الحديث: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أقتابه، يعني أمعاؤه، يدور حليها يدور كما يدور الحمار على حول الرحى حوالين أمعاؤه كده، فيقال: أي فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ شوفوا الخطر الشديد. كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. اللهم سلم سلم يا رب. مش معنى كده أنك تسيب الأمر بالمعروف، لا، معنى كده أنك تستفيد من الأمر بالمعروف. ده المقصود. المقصد استفيد بالأمر بالمعروف ونفذ وكن أول المسارعين، انهى عن المنكر وكن أول المسارعين للنهي عن المنكر، لأن أنت ما ينفعش تترك المعروف وما ينفعش تصر على المنكر أو تفعل المنكر. فتأمر وتنهى وتكون حريص من جواك أن أنت أن تفعل وأن تنفذ، وإن أصابك نصيبك من التفريط فارجع وعد تجد خيرا عظيما بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن اللي عنده نية أن حظه كلامه بس، يأمر بالمعروف هنا عن المنكر وهو عازم ومصر على المعاصي، عازم ومصر على فعل المنكر، وعازم ومصر على ترك الأمر ترك المعروف ولا وعدم فعله، هكذا هذا خطر بالنسبة للإنسان. فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك أيها الكرام. نعرف دين الله بنية التطبيق، نفهم بنية العمل أيها الكرام المؤمنون. لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول في شأن العمل بالعلم: زكاة العلم العمل به، زكاة العلم العمل به. إنسان كلما يعرف من تزكيته اعمل بما تعلمت بما عرفت، حاول أن تستفيد علما كل يوم من الكتاب والسنة، واحرص على أن تطبق وعلى أن تنفذ. العلم أيها الكرام مش مجرد المعرفة، المعرفة السبيل إلى العلم، لكن دي بداية العلم، لكن المعرفة غرضها الأساسي أن احنا ننفذ. طب أنا عرفت مثلا حكم الصلاة، وجوب الصلوات الخمس، وإثم تارك الصلاة، عرفت الحكم تمام، لكن لسه مقصر في الصلاة، يبقى أنا لسه لم أعلم هذه المسألة. العلم أنك تعرف وتطبق، تعرف وتنفذ وتمتثل أمر الله. لذلك أنا أطيل النفس في باب الاستسلام ودرجات، احنا بنتكلم عن درجات الاستسلام لأمر الله عز وجل أيها الكرام، وأقف معها وقفة تفصيلية لأن باب مفتقد وفي تقصير فيه، وتعودنا على أو بلا يعني معذرة، كثير من تعود على خلافه، على عدم الانقياد وعلى السير وضغوط الحياة أبعدته عن هذا الاستسلام. فعلينا أن نعلم خطورة عدم الانقياد من ناحية، وكيف نستسلم من ناحية أخرى، وندرب أنفسنا على ذلك أيها الكرام. استسلام، انقياد، عمل بالعلم، معنى استسلم بنفذ بطبق بعمل، دي الدرجة الأولى. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لسه جاي لنا درجتين تانيين أعلى بثم التي تفيد الترتيب الرتبي في هذه الآية، إن شاء الله يأتي فيها مزيد بيان بإذن الله عز وجل. لكن نقف هنا، أنا أحاسب نفسي أنا فين من درج من العمل، من التطبيق، من الانقياد، من الاستسلام لأوامر الله عز وجل. اللي عرف وما عملش لم يعلم بعد، لم يعمل. لذلك كان أبو قلابة يقول لا يزال العالم جاهلا. نعم، العالم جاهلا، أثبت له العلم والجهل في نفس الجملة. ليه؟ لأنه منفس، ما هو مدام عرف ومنفس لسه جاهل، لسه جاهل. لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإن عمل به صار عالما. وكان يقول تعلموا العلم، اللي عاوز ياخد بوست ويشيروا علم، تعلموا العلم ده شيء كويس، بس اعرف هتعمل بيه ايه. تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به. اسأل الشيخ عن المعلومة، واقرأ في الكتب عن المعلومة، وابحث عنها، وشوف معلومة الخير بنية ايه، بنية التنفيذ، بنية ان اعقلها وان اعمل بها. تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، استمع، ولا تتعلموا العلم لتتجملوا به فيوشك، انظروا إلى بصيرته أبو قلابة، فيوشك إن طال بكم الزمان أن يتجمل بالعلم كما يتجمل أحدكم بثوبه. عاوز يتعلم عشان ياخد اللقب بس، لكن مش علشان ينفذ ويطبق. هذا درجة الاستسلام لأمر الله، التطبيق من معاني الاستسلام العمل والتنفيذ بالعلم، وإن كان وامتثال شرع الله وجعله واقعا عملية، وكذلك عند الاختلاف أطبق أمر الله وإن خالف الهوى. هذا معنى عظيم من معاني الاستسلام. لنا حديث آخر أحبتي مع الترقي في مراتب الاستسلام لأمر الله في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، لأن وقت الحلقة قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية، شرع